الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الصياغة الإنسانية للمجتمع. 3. إعطاء الإسلام كل ذي حق حقه في توازن وبلا إفراط أو تفريط. فللرجل حقه كإنسان، وللمرأة حقها، وللابن حقه، وللأب حقه، وللضعيف حقه، وللمريض حقه، وللعاجز حقه، وللفقراء والمساكين واليتامى والمعوقين وأشباههم من المعوزين حقوق. قال تعالى: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إن الفرد في المجتمع الإسلامي يتمتع بحقوق عامة انطلاقا من واقع كينونته الإنسانية، وليست مجرد حقوق مرتبطة بظروف موقوتة تزول بزوالها. جيم: الحق والعدل من الخصائص الكبرى. لا يدعو الإسلام إلى سيطرة طبقة على طبقة، ولا إلى دكتاتورية فردية أو طبقة تنشر استبدادها بالظلم في المجتمع. وحتى المجتمع الإسلامي كله ليس مباحا له أن يستحل ثروات شعوب أخرى أو يستبد بها. فالظلم ظلم، والتسلط الظالم مرفوض في منطق العدالة الاجتماعية الإسلامية، بل إن العكس هو المفروض على الأمة الإسلامية. فهذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس مكلفة بإقرار العدل والحق في الأرض كلها. وما الهدف الأسمى من الجهاد إلا إقرار العدل والحق، وإعلان الحرب الدائمة على الطغاة والمتألهين الذين يستذلون الشعوب ويقيمون السدود في وجه الحق والإيمان. والقرآن يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والعدل في منطق الإسلام عدل مطلق ينساب في كل أركان المجتمع والكيان الإنساني، في داخل النفس وفي الأسرة وبين أفراد المجتمع، وبين الرجل والمرأة، وبين الأب والابن، ومع الصديق والعدو، وبين المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات. وهو عدل في الحكم وفي الاقتصاد وفي النظم الاجتماعية وفي الحروب وفي سائر العلاقات الاجتماعية وشؤون الحياة. عنوان: دال الأصالة والشمول. من الخصائص الأساسية في المنهج الإسلامي لعلاج المسألة الاجتماعية أنه منهج أصيل شامل. فهو أصيل لأنه لم يكن مجرد علاج أو رد فعل لخلل طارئ، وإنما هو توجيه شمولي لعلاج الكيان الاجتماعي كله. وهو أصيل لأنه لم يكن مجرد ترقيع جزئي انفعالي كالمذاهب الشيوعية والاشتراكية، أو تلفيق مذهبي مستورد كدعاوى الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية، أو نظرة مسطحة لكيان الإنسان ولحركة التاريخ البشري وقوانين مسيرته. وهو أصيل لأنه يقدم حلولا مستقلة لمشكلات الإنسانية يستمدها من تصوره الخاص ومن منهجه الذاتي ومن أسسه الأصيلة ومن وسائله المتميزة. وعلينا حين نناقش هذا الدين ألا نكله إلى مذاهب ونظريات أخرى تفسره كالاشتراكيات المختلفة أو تضيف إليه، فهو منهج متكامل ووحدة متجانسة، وإدخال أي عنصر غريب فيه كفيل بأن يفسده كالجهاز الدقيق الكامل، أية قطعة غريبة عنه تعطل الجهاز كله وتظهر كأنها رقعة فيه. هامش سيد قطب، العدالة الاجتماعية، الصفحة 97. انتهى الهامش. وهو أصيل لأنه يرتكز على دعائم أصيلة في أعماق الإنسان، ويهدف إلى غايات إنسانية نبيلة لا تخدم مصلحة طبقة أو فرد، إنما تخدم المجتمع كله والإنسانية كلها. ومن أكبر دلائل أصالة المنهج الإسلامي في علاج المسألة الاجتماعية أنه منهج شامل، لأن كل جزئياته تنطلق من منبع واحد وهو الوحي الكريم، وتتجه كلها إلى غاية واحدة هي العبادة، أي رضا الله. فليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة، أو لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. ولأنه منهج مستوف لكل نواحي العلاج، ولأن وسائله كذلك فطرية، فهو لا يهدم الفطرة أو يصطدم بها، ولا يلجأ للوسيلة السيئة من أجل غاية يزعم أنها شريفة، ولا يضحي بملايين الناس زاعما أنه يريد إقرار العدالة الاجتماعية على أشلائهم، ولا يهدر حقوق الآدميين تحت شعار كاذب رفع. كلا، فالعدالة شاملة، ولكل جزء حقه وعليه واجب ملائم له. إن الإسلام يرسم سلوكا اجتماعيا شاملا نحو الآخرين في المجتمع على اختلاف مستويات الصلة بهم. هامش الدكتور محمد البهي، طبقية المجتمع الأوروبي، الصفحة 47. ففي جانب الوالدين وبالوالدين إحسانا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي جانب ذوي القربى وآت ذا القربى حقه، وفي جانب الضعفاء وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي جانب الأبناء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي جانب الجار ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، حديث شريف. وفي جانب الزوجة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حديث شريف. وفي جانب العرض والمال وخصوصيات الإنسان الأخرى هناك أيضا تشريعات اجتماعية تحميها وتضعها في مكانها السليم من البناء الاجتماعي. وفي جانب المجتمع الإسلامي إنما المؤمنون إخوة. وفي جانب المختلفين في العقيدة، ألا من ظلم معاهدا أو تنقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة، حديث شريف. ومع النفس والضمير والإنسانية والكون كله رسم الإسلام سلوكا أخلاقيا اجتماعيا حفلت به الآيات والأحاديث الشريفة. وهكذا، ومن هذه النماذج الموجزة تتضح أصالة المنهج الإسلامي في علاج المسألة الاجتماعية، كما يتضح كذلك شموله لكل جوانب المسألة الاجتماعية بلا خلل أو انحراف. هاء التوازن والواقعية. عنوان: إن الإسلام وحده في علاجه للمسألة الاجتماعية هو الدين المتسم بالتوازن والواقعية بوضوح تام. وكما هو معروف فإن الأسباب المباشرة لقيام المذاهب والأيديولوجيات التي انتشرت في عالم اليوم إنما تتلخص في بحث كل منها كما يزعم أصحابها عن إنصاف جانب مختل من جوانب المجتمع عن طريق تصور معين غير واقعي في الحقيقة للحياة. فالماركسية تزعم أنها تنصف معظم المجتمع أو ما يسمى بالبروليتاريا، أي الطبقات العاملة الكادحة، تنصفه من أفراد يمثلون قلة تدعى بالبرجوازيين أو الإقطاعيين. وتسير خلفها في هذه الدعوة المذاهب الاشتراكية المختلفة. وفي المقابل تأتي الوجودية والمذهب الحر، الليبرالية والديمقراطيات بأشكالها الرأسمالية المختلفة، فتزعم أنها تنقذ الفرد من سحق المجموع وسيطرة الدولة واستبداد قوانينها الظالمة. وكما تنسحب هذه الدعوات على الجوانب الاقتصادية، كذلك تنسحب على الحرية الاجتماعية، فبعضها يجعل الحرية ملكا للمجتمع وعلى الفرد أن يذوب في المجتمع الموهوم، وبعضها يجعل الحرية كل الحرية بلا حدود من قوانين وأخلاقيات للفرد. وبين هذين الاتجاهين غير الواقعيين الممتدين في كل آفاق الحياة تتحرك عوامل الصراع وتتناقض القوى التي خلقها الله لتكون متكاملة متعاونة، وتتحول الحياة الاجتماعية التي يمكن أن تكون طيبة كريمة إلى ساحة دموية رهيبة. أما الإسلام فقد رفض مبدأ الصراع ومبدأ التناقض من الأساس، وقد أقام نظريته الاجتماعية على أساس التعاون والبناء للفرد والمجتمع معا في توازن وواقعية، وعبر كل المجالات التي تنظم قضايا الفرد والمجتمع في الإسلام يسود التوازن والواقعية، فلا ينفصل الفرد نفسيا وسلوكيا عن المجتمع، ولا يسرق المجتمع حقوق الفرد تحت شعار من الشعارات الحالمة الكاذبة. وإلى جانب ذلك فإنه في المجتمعات التي تطغى فيها حقوق الفرد تنسحق أمامها بالضرورة حقوق أفراد كثيرين آخرين يمثلون معظم المجتمع. وفي المجتمعات التي تنسحق فيها حقوق الفرد تصبح القاعدة هي هذا الانسحاق للفردية البشرية، أي أن التيارين بإيجاز ينتهيان إلى مصير واحد، هو سيطرة قلة باسم الفردية أو الجماعية تستبد بالكثرة التي تعيش في كلا المجتمعين في ظل هذا التصور. فكل منهما الفرد في النظام الشيوعي الجماعي أو الرأسمالي الفردي، الفرد ليست له إرادة يرتفع بها فوق مجال الضغط والإكراه. كل منهما يكاد يفقد إنسانيته لأنه يفقد حريته الفردية بسبب أو بآخر، كل منهما تابع وخاضع. هامش الدكتور محمد البهي، طبقية المجتمع الأوروبي، الصفحة 66. انتهى الهامش. والتفسير الوحيد لهذه النتيجة التي تنتهي إليها المجتمعات الشيوعية أو الرأسمالية هو انعدام التوازن والواقعية في النظرة، وإقامة صرح الحياة الاجتماعية على أساس الصراع، وتجاهل قيم الإيمان التي يشيعها الإسلام في المجتمع، سواء كان المجتمع أفرادا متناثرين لم يتكونوا بعد في مجتمع رسمي كشأن المسلمين في مكة قبل الهجرة، أو كانوا مجتمعا قانونيا كشأن المسلمين في المدينة بعد الهجرة. فالتوازن والتعاون والحب قيم موجودة سائدة في كلتا الصورتين اللتين مر بهما المجتمع الإسلامي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وجدير بالتنويه إلى جانب ما ذكرنا أن النظرة الإسلامية لم تجمع بين الفردية والجماعية في توازن وحسب، بل منح الإسلام للفرد حقوقه وفرض عليه في مقابلها واجبات متوازنة مخصوصة للجماعة. وبهذه الصورة ظهر بين الفردية والاجتماعية في الإسلام توافق غريب، حيث يتيسر للفرد نماء قوته وارتقاء شخصيته، ثم يصبح عونا بقوته الراقية فيما فيه خير وسعادة المجتمع. وبإيجاز شديد، إن النظرة الإسلامية للمسألة الاجتماعية ليست صورة مجنحة في خيال شاعر ولا لوحة صماء بريشة فنان، ولكنها واقع حي متحرك شامخ أنشأته الدعوة الإسلامية وقام بأمر الله الذي لا يؤلف بين القلوب سواه. هامش عمر عود الخطيب، المسألة الاجتماعية، انتهى الهامش. إن نظرة تتجه إلى الإنسان بكل طاقاته وفي كل حالاته، في قوته وضعفه، وفي نوازعه وأشواقه، بلحمه ودمه وأعصابه، بجسمه وعقله وروحه، إن الإنسان الذي تتجه إليه النظرة الإسلامية ليس هو الإنسان الذي يصوغه ذهن تجريدي ويؤلفه من عدة قضايا ذهنية، أو الإنسان الذي يضعه المنطق الوضعي في أسفل سافلين ويجعله مخلوقا من مخلوقات المادة الصماء أو مخلوقات الاقتصاد. هامش الأستاذ سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي، انتهى الهامش. ومع رفعة النظرة الإسلامية للإنسان ونظافتها وربانيتها وشمولها ومثاليتها، هي في الوقت نفسه نظرة للإنسان في حدود طاقاته الواقعية، وهي نظام لحياة هذا الكائن البشري الذي يعيش على هذه الأرض ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويتناسل ويحب ويكره ويرجو ويخاف، ويزاول كل خصائص الإنسان الواقعي كما خلقه الله. إن نظرة الإسلام للمسألة الاجتماعية هي نظرة دين سماوي صادر عن الإله القادر المحيط الحكيم، وليست نظرة عاجزة صادرة عن كائن بشري يتعرض للمرض والضعف والسقوط. عنوان 5: المناهج البشرية لعلاج المسألة الاجتماعية. تعددت المناهج البشرية لعلاج المسألة الاجتماعية وتباينت فيما بينها، بين التعصب للفرد كالنظرية الرأسمالية، والتعصب للمجتمع كالشيوعية والاشتراكيات المختلفة، والتلفيق بين شيء من هذه النظريات وتلك كالاشتراكيات الديمقراطية. والحق أن هذه النظريات كلها نتيجة عدم وعيها بطبيعة الإنسان قد وقعت في أخطاء أساسية عامة على الرغم من تباين النظرة فيما بينها. والجدير بالتنويه أن هذه العيوب العامة المشتركة تمثل خللا أساسيا ممتدا في البناء المذهبي لهذه النظريات لا يمكن تقويمه، كما تمثل بعدا من أبعاد تفوق المنهج الرباني، وتعتبر في الوقت نفسه أبرز الفروق بين المنهج الإلهي والمناهج البشرية في علاج المسألة الاجتماعية. عنوان: مآخذ أساسية على المناهج البشرية في علاج المسألة الاجتماعية. أولا: اعتمادها على الأساس المادي. فإن المذاهب البشرية لا تختلف من ناحية الأساس الاعتقادي، فكلها من أقصى اليمين الرأسمالي إلى أقصى اليسار الشيوعي تنطلق من تصور مادي للحياة. إنها لا تؤمن بالخالق المبدع المهيمن على هذا الكون، ولا تؤمن بالغيبيات من ملائكة وكتب منزلة ورسل وبعث وحساب وعقاب وقضاء وقدر وغاية عليا مقصودة من رحلة الحياة. إنها لا تؤمن بهذا كله، وتجعل ذلك كله فكرا لا عمليا ولا عقليا. يقول برتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي الذي يعتبر الأوروبيون أوسع مفكر العصر علما ودراسة في كتابه لماذا لست مسيحية، يقول ما ترجمته: إنني أعتقد أن كل الأديان العالمية الكبرى كالبوذية والهندوكية والمسيحية والإسلام باطلة وضارة. هامش انظر في مناقشة هذا المفكر الملحد كتاب الدين في مواجهة العلم، فصل أفكار برتراند راسل، والكتاب من تأليف وحيد الدين خان، مراجعة وتعليق عبد الحليم عيس. انتهى الهامش. وقد أعلن تندال أحد علماء القرن التاسع عشر أن العلم يكفي الآن وحده لمعالجة شؤون الإنسان، يعني أنه لم يعد هناك حاجة للتصور الديني وما يتبعه من أخلاقيات وتشريعات. ومثل أقوال راسل وتندال الممثلين للجناح الرأسمالي في الحضارة الأوروبية، أقوال ماركس ولينين الممثلين للجناح الشيوعي الاشتراكي في هذه الحضارة. يقول ماركس في البيان الشيوعي المانفيستو الذي صدر سنة 1848 ما نصه: لا إله والحياة مادة. ويقول لينين سنة 1913: ليس صحيحا أن الله هو الذي ينظم الأكوان، إنما الصحيح أن الله فكرة خرافية اختلقها الإنسان ليبرر عجزه. وهكذا، وعلى الرغم من تمويه هؤلاء وأولئك بترك بعض دور العبادة، تعيش مفرغة من رسالتها وكأنها متاحف تاريخية، يتضح الأساس المادي للحياة في ظل التصور الأوروبي رأسماليا وشيوعيا. ومن هذا التصور الفكري المادي تنعكس سلوكيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتتحرك كلها في دائرة الصراع المادي الدنيوي الذي لا يرفع بصره إلى أعلى، والذي أخذه الغرور والأنانية والظلم كل ما أخذ، فيجلس على كرسي العلم الظني رافضا الاعتراف بحق الإله في الهيمنة والتصرف والحكم، أو كما يقول الأستاذ كريس ميريسون رئيس أكاديمية نيويورك سابقا مصورا حالة هؤلاء الماديين ونتائج انحرافهم، يقول: إن الإلحاد نوع من الأنانية، لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدين، سوف يتحول النظام إلى فوضى، سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتماسك. هامش وحيد الدين خان، الإسلام يتحدى، الصفحة الأخيرة. انتهى الهامش. عنوان ثانيا: انطلاقها من نظرة هابطة للإنسان. فبينما يرفض الإسلام أن ينظر إلى الإنسان على أنه حيوان سواء كان ناطقا أو ضاحكا كما يقولون، وبينما يكرم الإسلام الإنسان ويضعه في منزلة مستقلة في أحسن تقويم، ويفضله على كثير ممن خلق الله ويجعله خليفة الله في الأرض، تذهب المذاهب البشرية إلى عكس ذلك تماما، فهي لا ترى الإنسان إلا حيوانا بيولوجيا أو كائنا اقتصاديا تحركه المادة وتخضعه في كل انطلاقاته الفكرية والاجتماعية لقوانينها وضغوطها. ومن هنا وعلى اختلاف في مستوى التصور، تتفق الرأسمالية والاشتراكية في أنهما يعالجان المسألة الاجتماعية بالمنظار المادي الغرائزي، وهما يعتقدان أن حل مشكلات الإنسان الاقتصادية تعني إشباع كل كيانه الإنساني، متجاهلين الطاقات الإنسانية الأخرى العقلية والروحية والوجدانية. يقول الأستاذ فتحي يكن مصورا هذه الخصيصة في المذاهب المادية، يقول: إننا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن المقاييس التي اعتمدتها المذاهب الحديثة من رأسمالية وشيوعية واشتراكية في تقويم الواقع البشري الإنساني ليست بشرية وليست إنسانية، وأمثالها قد يصلح ولكن لمجتمعات بهيمية ليست في حاجة أساسا لغير المتطلبات المادية الصرفة. وأما أن تكون مرشحة لتنظيم حياة الإنسان ذات المطالب والخصائص الفطرية المتعددة فهذا ما لا تستطيعه بحال، لأنها تفقد عناصره الأساسية. هامش بتصرف من كتاب حركات ومذاهب في ميزان الإسلام الصفحة 5. انتهى الهامش. ونحن نجد أنه بينما يقوم النظام الرأسمالي على دعامتين ماديتين يتلخصان في 1. العداء لكل ما هو ديني نتيجة بناء الحضارة الرأسمالية على أنقاض الكنيسة. 2. البحث عن الثروة الشخصية والملكية الذاتية الرهيبة المتجبرة التي تسحق كل القيم والإنسانيات بل وشعوبا بأكملها وصولا للسيطرة على رأس المال. بينما يقوم النظام الرأسمالي على هذين الأساسين غير الإنسانيين، يقوم النظام الشيوعي على الأساسين التاليين: 1. تفسير الحياة اقتصاديا وضرورة سيطرة الطبقة العاملة البروليتاريا على سائر الطبقات وسحق الطبقات الأخرى بالعنف الدموي عن طريق الانقلابات غير المشروعة. 2. الإيمان بصراع الطبقات كمحرك للحياة الاجتماعية وتفريغ الحياة من معاني الحب والكرم والتعاون والمعاني الأخلاقية الأخرى، أي إن المذهبين المنتشرين في عالم اليوم يفتقدان معا النظرة الإنسانية للحياة وللبشرية، وهما معا يدوران في فلك حيوانية الإنسان وليس في فلك الإنسانية الكاملة العالية التي يركز عليها الإسلام. 3. القصور والانحراف والظلم. فهذه أيضا من الخصائص اللازمة للمناهج البشرية، لأنها مناهج جزئية قاصرة غير متوازنة عاجزة عن التصور الشامل والتجرد الموضوعي، وبالتالي فهي بالرغم منها أو بإرادتها منحازة منحرفة. ولئن كانت الطبقة الرأسمالية في المجتمع الرأسمالي الليبرالي هي الطبقة المسيطرة المتمتعة بالخيرات والسيادة، فإن الطبقة العمالية في النظرة الشيوعية هي المسيطرة على المجتمع. هذا من ناحية النظرية فقط. أما عمليا فالحزب الشيوعي هو الطبقة المستبدة المرفهة المنعمة. أما في الإسلام فالسيادة لله وحده والناس سواسية كأسنان المشط بلا طبقية أو سيطرة طبقات على أخرى، وهم أمام القانون الإلهي سواء في الحقوق والواجبات كل حسب إمكاناته وطاقاته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويقول: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن جزئية هذه النظريات واختلال موازينها وقصورها وعجزها عن تحقيق الشمول والاعتلاء والاعتدال في النظرة للمسألة الاجتماعية، إن هذه الخصائص القاتلة هي السبب المباشر في الحروب الدموية والصراعات الطبقية وأساليب الانقلابات التي تهدد البشرية بمصير النكد وتضع حضارة القرن 20 في مهب الريح. فإما أن ينقذها الدين الوحيد المنزه عن هذه العيوب الكفيل بتحقيق الصياغة الوحيدة الملائمة للإنسان وللحياة الإنسانية، وإما أن يصيب هذه الحضارة ما أصاب قبلها من الحضارات التي فشلت في تعديل مسيرتها، وليس ما يصيبها إلا المصير الوحيد الذي حدده كتاب سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. انتهى الشريط 6 من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط 7.